22 شهيدا وعشرات الجرحى. الخارجية القطرية تقول إن الفلسطينيين سيعودون إلى شمال قطاع غزة بدءا من صباح اليوم. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة واستمرار الهجوم الإسرائيلي على جنين. إلى التفاصيل، ارتفعت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات جنوب لبنان إلى 22 شهيدا بينهم 6 نساء وجندي و124 جريحا بينهم 12 امرأة و9 أطفال ومسعف حسب ما أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية. ويواصل الجنوبيون العودة إلى قراهم بعد انتهاء مهلة 60 يوما لانسحاب جيش الاحتلال وفق اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن دماء الشهداء والجرحى تؤكد أن إسرائيل تمعن في انتهاك سيادة لبنان، مشيدا بتضحياتها للجنوب للدفاع عن الوطن. كما دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون أهالي الجنوب إلى ضبط النفس والثقة بالجيش اللبناني، مؤكدا أن سيادة لبنان وحدة أراضيه غير قابلة للمساومة. وصف قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ما حدث في جنوب لبنان بأنه سحق لكل المعادلات السياسية والحسابات المادية. وقال قائد الثورة الإسلامية في تدوينة له على منصة إكس إن الشعب في جنوب لبنان لم يعبأ بجيش الاحتلال الغاصب وحمل روحه إلى الميدان بإيثار وثقة بالوعد الإلهي. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الخبير والمحلل السياسي زكريا حمودان.
فعليا ما حصل كان ملفت لأنه كان هناك احتلال لعدد كبير وعشرات القرى كان جيش العدو الصهيوني متواجد فيها. كان هناك خرق للاتفاق الذي ينتهي بعد مدة 60 يوم، وكان الإسرائيلي يعتقد أنه سيبقى في هذه الأرض وسيبقى كمحتل لهذه الأرض. ما حصل كما ذكر سماحة القائد هو سحق لهذه المعادلة التي حاول الإسرائيلي أن يفرضها في جنوب لبنان، وفي نفس الوقت هذه معادلة كبيرة في المنطقة تؤكد صوابية عدم الذهاب نحو التطبيع وعدم الانجرار نحو المشاريع الإبراهيمية الأمريكية الإسرائيلية. اليوم الشعب اللبناني أهالي جنوب لبنان أثبتوا بأنهم جزء أساسي ورئيسي من التحرير، وكان الجيش اللبناني يؤازرهم خلال تحركاتهم ودخولهم إلى القرى. وهنا كان هناك أمر ملفت جدا، الشعب كان يتقدم على دخول الجيش، وهذا من طبيعة أهالي الجنوب المقاوم، أهالي القرى الذين يرفضون الاحتلال. ما حصل كان إيجابي جدا، وهذه الإشادة التي قدمها سماحة القائد تصب في هذا الإطار. هذه معادلة ترسم في المنطقة، لا وجود للاحتلال على أراضينا كما حصلت الإنجازات في غزة، تسطر الإنجازات في جنوب لبنان. جميع القرى التي كان يحاول أن يدخلها العدو الصهيوني خلال فترة 60 يوم لم يكن يستطيع أن يدخلها قبل انتهاء الحرب أو قبل توقيع الاتفاق، ولن يسمح أن يتواجد بها بعد انتهاء مدة 60 يوم. أهالي جنوب لبنان سطروا ملحمة في المقاومة وأثبتوا حتى للجيش اللبناني بأنه يجب أن يتقدم وأن يحرر هذه الأراضي. أعتقد أن عشرات القرى اليوم تحررت من خلال وجود الأهالي ومن خلال ضغط الأهالي المقاومين وهم أهالي الشهداء. أنا تقديري الشخصي أن الضغوطات الدولية ستخضع وستثير في إطار مسار هذه المعركة الإنسانية التي خاض الجنوبيون اليوم، وسيكون هناك خروج كامل لجيش العدو الصهيوني خلال الساعات المقبلة. ما حصل اليوم كان رسالة للعالم برمته، وتحديداً للدول الضامنة لوقف إطلاق النار أي الفرنسي والأمريكي بالإضافة إلى اليونيفيل والجيش اللبناني، بأن بقاء الاحتلال بدأت اليوم بتحركات شعبية، ولكن الأمور إذا ما سارت في الاتجاه الخطأ، إذا كانت الدول الضامنة لا تستطيع أن تقوم بتنفيذ وفرض تطبيق هذا الاتفاق، فاليوم الأهالي أثبتوا أنهم مقدمين لتطبيق وفرض تطبيق هذا الاتفاق.
أكد حزب الله أن شعب المقاومة في لبنان يثبت أنه القائد الحقيقي لمسار الانتصار، مؤكدا أن مشهد العائدين إلى قراهم يؤكد أن هذا الشعب بإرادته التي لا تقهر يشكل السلاح الأقوى للمقاومة. وأشار حزب الله في بيان إلى كلام شهيد الأمة السيد حسن نصر الله الذي قال إن هذا الشعب هو نقطة القوة التي لا يستطيع أن يهزمها أحد، مضيفا أنه مهما بلغ جبروت الغزاة فإنهم عاجزون عن الصمود أمام هذا الطوفان الشعبي الذي يؤكد على تحرير الأرض ودحر المحتل نهائيا. وشدد البيان على أن المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول الراعية للاتفاق مطالب اليوم بتحمل مسؤوليته أمام الجرائم والاعتداءات لكيان الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. أعلن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي فجر اليوم عن استمرار العمل بموجب تفاهم ووقف إطلاق النار حتى 18 من شباط فبراير المقبل. وقال مكتب ميقاتي في بيان أنه أجرى مشاورات مع الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري بشأن المستجدات الحاصلة في جنوب لبنان وفي نتيجة الاتصالات التي جرت مع الجانب الأمريكي. وأضاف أن اللجنة تتابع تنفيذ كل بنود تفاهم ووقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، مشيرا إلى أنه بناء على طلب الحكومة فإن الولايات المتحدة ستبدأ مفاوضات لإعادة المعتقلين الذين اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر. أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية التوصل إلى تفاهم بين الكيان الصهيوني وحركة حماس يقضي بأن تقوم حماس بتسليم المحتجزة أربيل يهود واثنين من المحتجزين الإسرائيليين قبل يوم الجمعة القادم. وذكر ماجد الأنصاري أنه في المقابل سيسمح الاحتلال ابتداء من صباح اليوم بعودة النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع، ويقضي التفاهم أيضا بأن يسلم الكيان الصهيوني قائمة بأسماء 400 أسير فلسطيني من تم اعتقالهم منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 كل يوم أحد في المرحلة الأولى. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة. وقالت الوزارة في بيان إن قوات الاحتلال أطلقت النار على شبان فلسطينيين قرب مخيم قلندية ما أدى لسقوط شهيد وإصابتين قرب حاجز قلندية العسكري المستخدم للعبور من وإلى القدس. في الأثناء يواصل جيش الاحتلال اليوم السادس على التوالي حملة عسكرية على محافظة جنين والتي أسفرت عن استشهاد 16 فلسطينيا بينهم طفلة وإصابة 50 آخرين. وكشفت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مستشفى جنين الحكومي وقامت بعمليات تفتيش للمرضى والأطباء. في المقابل استهدف مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة على الدوار الرئيسي في جنين. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 22 شهيدا وعشرات الجرحى. الخارجية القطرية تقول إن الفلسطينيين سيعودون إلى شمالي قطاع غزة بدءا من صباح اليوم. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة واستمرار الهجوم الإسرائيلي على جنين. شكرا على حسن المتابعة. السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 9:13 يأتيكم برنامج ذخائر العبر. عند 9:28 أحلى الكلام. درر البلاغة تستمعون لها في الساعة 9:44، 10 تماما، ونشر إخبارية مفصلة. عالم المرأة، هذا اللقاء المباشر تستمعون له عند 10:11. بعد اللقاء وفي الساعة 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة. لقاء مباشر خاص بمناسبة ذكرى وفاة أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تستمعون له في الساعة 11:14. تلاوة آيات من القرآن الكريم في الساعة 12:11، 12:17 يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. شرح الآيات في الساعة 12:25. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، نحييكم تحية الإيمان والإسلام، ونحن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي ذخائر العبر، نسهم من خلالها في التعريف بجوانب أخرى من جوانب تراثنا الأدبي الإسلامي. ندعوكم للمتابعة. أيها الأعزاء، كتاب الفرج بعد الشدة أو جامع الحكايات يمثل معلما آخر من معالم تراثنا الإسلامي، حيث ضم بين دفتيه الكثير من القصص والحكايات المعبرة حول الأشخاص الذين عانوا الأمرين بسبب المصائب والبلايا التي حلت بهم، ثم إذا بالفرج الإلهي يدركهم، وإذا بالرعاية الإلهية تشملهم، وإذا بنسيم اللطف الإلهي يهب عليهم ليتنسموا روح الفرج وريحانه. مثل هذه الحكايات والقصص وغيرها جمعها المؤلف بين دفتي كتابه كي تكون درسا وعبرة، ولكي لا ييأس الإنسان من روح الله. مستمعينا الأكارم، عن هذا الكتاب ومؤلفه سيحدثنا ضيف البرنامج الكريم الأستاذ الدكتور سعد الشحمان في خلال الدقائق القليلة المخصصة لحديثه. مرحبا بكم ضيفنا العزيز، أهلا ومرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على المستمعين الكرام. يسرنا أن نلتقيهم من جديد عبر هذا البرنامج. مخصصة هذه الحلقة لكتاب جامع الحكايات، الذي هو في الأصل كتاب عربي ترجم إلى اللغة الفارسية في أواخر القرن السابع الهجري، وحملت ترجمته سمات الأسلوب النثري في القرن السابع الهجري. المؤلف العربي هو أبو علي محسن التنوخي، من علماء القرن الرابع الهجري، كان من قضاة ومن كتاب هذا القرن، وألف العديد من الكتب، أهمها كتاب الفرج بعد الشدة الذي يعتبر من الكتب الشهيرة في مجال سرد القصص والحكايات باللغة العربية. قام سديد الدين محمد العوفي بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية بأسلوب أدبي، ولكن للأسف لم يصلنا أي أثر من هذه الترجمة، والحكايات الوحيدة التي تبقت لنا من هذا الكتاب نراها في كتاب جوامع الحكايات لنفس المؤلف أي العوفي. ولكن هنالك شخص آخر بادر إلى ترجمة هذا الكتاب، هو حسين بن أحمد الدهستاني في أواخر القرن السابع الهجري، وأضاف إليه بعضا من الأشعار الفارسية. كتبه بأسلوب نثري مبسط وسلس، ويعتبر تحت عنوان جامع الحكايات. هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب التي ضمت القصص والحكايات، وكان هذا الكتاب مصدرا للإلهام بالنسبة إلى الكثير من الكتاب ومن الشعراء. ومن بينهم الشاعر الصوفي الشهير جلال الدين المولوي، الذي نقل بالمضمون طبعا الكثير من حكايات هذا الكتاب شعرا في كتابه أو في ديوانه المثنوي. ورغم أن هذا الكتاب كتب في الأصل باللغة العربية، إلا أنه اكتسب شهرة واسعة في اللغة الفارسية، حتى أنه في العصر الحديث أصبح مصدرا للكثير من الأعمال الفنية التلفزيونية. بالنسبة إلى محتويات هذا الكتاب، هذا الكتاب يعني في الحقيقة يشتمل على قصص وحكايات حول كما يوحي بذلك العنوان، وهو الفرج بعد الشدة، يشتمل على قصص الأشخاص الذين ابتلوا بشكل من الأشكال في بعض المصائب والمشاكل، ثم من خلال التوكل على الله ومن خلال الصبر والسعي استطاعوا أن يعني يجدوا الخلاص من تلك المشاكل التي وقعوا فيها. معظم أحداث هذه القصص والحكايات تدور في المدن الكبيرة في ذلك الوقت، ومنها بغداد والكوفة والبصرة والأهواز والمراكز الأخرى في ذلك الوقت. الكتاب يتألف من 13 بابا، وجميع قصص وحكايات هذه الكتاب هي متشابهة من حيث التقنية القصصية الفنية، وهو ما يثير التأمل والاهتمام بهذه القصص. وحاول الكاتب أن يبوب هذه القصص حسب نوع المصيبة أو المشكلة التي وقع فيها هؤلاء الأشخاص. مثلا أفرد بابا للأشخاص الذين ابتلوا ببعض الأمراض، وبابا آخر للأشخاص الذين ابتلوا بمرض العشق أو الحب والعياذ بالله، والأشخاص الذين ابتلوا بالخوف والرعب إلى آخره. وكما قلنا، فإن مؤلف هذا الكتاب أضاف إلى هذا الكتاب الكثير من الأشعار، وقصص هذه الكتاب بشكل عام تعتبر قصصا طويلة إلا أنه يشتمل على بعض من الحكايات القصيرة.
نعم. كل الشكر والتقدير نقدمه إليك ضيفنا الكريم على كل تلك الجهود التي بذلتها طيلة حلقات البرنامج، آملين أن نلتقيك في برامج أخرى نسهم من خلالها في الترويج للثقافة والفكر الإسلامي الذي صيغ عبر العصور بقوالب الأدب والفن. نشكرك مرة أخرى.
فعله من أجل تراثنا الإسلامي هو
نعم يعني طبعاً.
قليل نعمل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الطريق.
شكراً. أما الآن نتواصل مع المستمعين الأفاضل من خلال استعراض جوانب من هذه التحفة التراثية الرائعة، جامع الحكايات أو الفرج بعد الشدة، للحسين بن أسعد الدهستاني. الجمع بين يعقوب ويوسف عليهما السلام. أفرد الله تعالى بذكر شأن يعقوب ويوسف عليهما السلام وعظيم بلواهما وامتحانهما سورة محكمة بيّن فيها كيف حسد إخوة يوسف يوسف على المنام الذي بشره الله تعالى فيه بغاية الإكرام، حتى طرحوه في الجب فخلصه الله تعالى منه بمن أدلى الدلو، ثم استعبد فألقى الله تعالى في قلب من صار إليه إكرامه واتخاذه ولدا، ثم مراودة امرأة العزيز إياها عن نفسه وعصمة الله له منها، وكيف جعل عاقبته بعد الحبس إلى ملك مصر، وما لحق يعقوب من العمى لفرط البكاء، وما لحق إخوة يوسف من التسرق وحبس أحدهم نفسه حتى يأذن له أبوه أو يحكم الله له، وكيف أنفذ يوسف إلى أبيه قميصه فرده الله به بصيرا وجمع بينهم وجعل كل واحد منهم بالباقين وبالنعمة مسرورا. كشف الضر عن أيوب عليه السلام. وأيوب عليه السلام وما امتحن به من الأسقام والأدواء. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما عافى الله عز وجل أيوب عليه السلام أمطر عليه جرادا من ذهب، قال: فجعل يأخذه ويجعله في ثوبه، فقيل له: يا أيوب أما تشبع؟ قال: ومن يشبع من رحمة الله. لكل رزقه. غضب أبرويز الملك على بعض أصحابه من جرم عظيم فحبسه زمانا، ثم ذكره فقال للسجان: هل يتعاهده أحد؟ فقال: أيها الملك، المغني وحده، فإنه كان يوجه إليه في كل يوم بسلة من طعام. فقال كسرى أبرويز للمغني: غضبت على فلان وحبسته، قطعه الناس غيرك، فإنك كنت تتعاهده بالبر في كل يوم. فقال: أيها الملك، إن البقية التي بقيت له عندك، فأبقت روحه في جسده، أبقت له عندي مقدار سلة من طعام. فقال له: أحسنت، وقد وهبت لك ذنبه، وأطلقه للوقت. العقوبة على قدر الجناية. قرأت في بعض كتب الفرس المنقولة إلى العربية أن ملكا من ملوكهم قدم إليه صاحب مائدته غذارة إسفيذباج، وهو حساء من اللحم، فنقطت منه نقطة على ساعد الملك فأمر بقتله. فقال له الرجل: أعيذ الملك بالله أن يقتلني ظلما بغير ذنب قصدته. فقال له الملك: قتلك واجب ليتعظ بك غيرك، فلا تهمل الحرمة. فأخذ الرجل الغذارة فصبها بأسرها على رأس الملك وقال: أيها الملك، كرهت أن يشيع عنك أنك قتلتني ظلما، ففعلت هذا لأستحق القتل، فيزول عنك قبح الأحدوثة بظلم الخدم، فشأنك الآن وما تريد. فقال الملك: ما أحسن الأجل، وعفى عنه. مستمعين الأحبة، أتمنى لكم أطيب الأوقات، وتقبلوا تحيات قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الطيبون ورحمة الله. أهلا بكم في أحلى الكلام. سألني الأخ العزيز يونس السامرائي أن لمن هذا القول البديع؟ وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله وأطال فيه فقد أراد هجاءه. قلت هذا القول لأبي الحسن علي بن العباس الرومي، الشاعر الشهير الفذ البارع في التصوير، وهو أحد بيتين فسر ثانيهما أولهما، وجاء من قبيل التشبيه الضمني الجميل، وهما: وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله وأطال فيه فقد أراد هجاءه، لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال رشاءه. ومن معانيه البديعة قوله في الهجاء الرائع: كم يعد القرن باللقاء وكم يكذب في وعده ويخلفه، لا يعرف القرن وجهه ويرى قفاه من فرسخ فيعرفه. قال المؤرخ الأديب الشاعر الناقد القاضي شمس الدين أحمد بن خلكان، أخذ هذا المعنى الأخير من قول خارجي أسير قال له المنصور العباسي: أي أصحابنا أشد إقداما في مبارزتكم؟ فقال: ما أعرف وجوههم، ولكن أعرف أقفاءهم، فقل لهم يقبلوا فأعرفهم. أحبتي المستمعين الكرام، يسر أحلى الكلام أن يكون بين هؤلاء السادة الأنام. وسألتني السيدة الفاضلة فاطمة الحسني من الدار البيضاء بالمغرب أن من قال هذا البيت: وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا. قلت للسيدة الكريمة الفاضلة: هذا البيت للقاضي عبد الوهاب المالكي أبي محمد الفقيه الأديب الشاعر البغدادي الثقة الحسن النظر الجيد العبارة الخارج إلى مصر في آخر عمره فقيرا الميت فيها أول وصوله إليها سنة 22 و400 عن عمر ناهز 62 سنة، وبيته المسؤول عنه من جملة أبيات: ها هي ذي بين يديك ويدي كل من يستمع إلينا، متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. حقا، والركايا يا مستمعي الكرام جمع الركية وهي البئر، ومن يثني يعني من يصد، والوضعاء جمع الوضيع وهو ضد الشريف، والرفعاء جمع رفيع أي شريف. أحبتي، يطيب لي أن أكون معكم وأنتم في ألف عافية وأمن وسلام، تقتبسون وتنيرون أحلى الكلام. ومن فرائد الأقوال وروائع العذب الزلال ما رواه الإمام اللغوي الشهير الفقيه الشافعي أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي المتوفى سنة 70 و300 عن عمر بلغ 88 سنة، أن أعرابيا قال: اللهم من ظلمني مرة فاجزه، ومن ظلمني مرتين فاجزني واجزه، ومن ظلمني ثلاث مرات فاجزني ولا تجزه. ومعنى هذا الدعاء أن من ظلم إنسانا مرة كان هو المذنب وحده، فجزاؤه سيئة بسيئة في نظر هذا الأعرابي الكريم. وإذا ظلم إنسانا مرتين استحق في نظر ذلك الأعرابي أن يجزيه الله تعالى مرة واحدة، ويجزي ذلك المظلوم مرة واحدة أيضا، لأنه لم يسعى لرفع الظلم عنه. وإذا ظلم أحد آخر ثلاث مرات استحق المظلوم وحده العقاب في نظر ذلك الأعرابي الداعي، وذلك لهوانه على نفسه واستكانته لما يجري عليه من الظلم. ويعز علينا أن نكون في الجزء الأخير من أحلى الكلام. وقد كتب إلي الأخ عادل خليفة من غزة الباسلة يسأل عن قائل هذا البيت: أشتاقكم وبودي لو يواصلني لكم خيال ولكن لست أغتمض. قلت: هذا البيت من أبيات للفقيه الشافعي المتعصب لمذهبه ابن أبي الصقر الواسطي، وهو أبو الحسن محمد بن علي بن عمر، وكان كاملا في البلاغة والفضل وحسن الخط وجودة الشعر، وتوفي عن زهاء 89 سنة، وذلك سنة 98 و400. وهذه هي أبياته والبيت المسؤول عنه: وحرمة الود ما لي عنكم عوض، لأنني ليس لي في غيركم غرض. أشتاقكم وبودي لو يواصلني لكم خيال ولكن لست أغتمض. وقد شرطت على قوم صحبتهم بأن قلبي لكم من دونهم ورض، ومن حديثي بكم قالوا به مرض، فقلت: لا زال عني ذلك المرض. وقوله يا طيبون لا زال عني ذلك المرض هو جملة دعاء، وهذا هو الاستعمال الصحيح للفعل زال، فمتى اقترن بلا كان للدعاء، ومتى اقترن بما كان للخبر. وآخر كلامنا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام على الأنام الذين كانوا في أحلى الكلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
بحمدك يا رب، بحمدك يا رب، بحمدك يا رب،
بحمدك يا بارئ العالمين، فأنت السميع وأنت المعين. بحمدك يا بارئ العالمين، فأنت السميع وأنت المعين.
فإياك نعبد في كل حين،
وإياك
أضاءتنا بشمسك نور الحياة، بنعمك نحيا وأنت الإله، تعاليت يا أكرم الأكرمين.
بحمدك يا بارئ العالمين، فأنت السميع وأنت المعين. بحمدك يا بارئ العالمين، فأنت السميع وأنت المعين.
فإياك نعبد في كل حين،
وإياك يا ربنا نستعين.
مياه البحار وصخر الجبال وطيف النسيم وفيء الظلال، مياه البحار وصخر الجبال وطيف النسيم وفيء الظلال، تنادي بحمدك يا ذا الجلال، تعاليت يا أرحم الراحمين. جمال الغروب وصحو الشروق وصوت طروب لكل الشعوب، جمال الغروب وصحو الشروق لكل الشعوب، تنادي بحي القلوب وأنك أنت مذيع الكروب.
بحمدك يا بارئ العالمين، فأنت السميع وأنت المعين. بحمدك يا بارئ العالمين، فأنت السميع وأنت المعين.
فإياك نعبد في كل حين،
وإياك يا ربنا نستعين.
ظلام الليالي ونور الصباح، نجوم وشمس تضيء البطاح. ظلام الليالي
بحمدك يا بارئ العالمين، فأنت السميع وأنت المعين.
فإياك نعبد في كل حين،
وإياك يا ربنا نستعين،
وإياك يا ربنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 209. عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها، وتلا عقيب ذلك: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وهي إشارة إلى السنة الإلهية التي لا بد وأن يعيشها المؤمن. بحيث لا يغلبه اليأس ولا القنوط. فالعاطفة كما تعرفون هو الميل والشفقة والحنون، العطف إلى الشيء الميلان إليه. زين، كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير بكلامه إلى ما نحن فيه اليوم من مصائب وتحديات تواجه العالم الإسلامي والأمة الإسلامية، وكأنه كان يرى هذا المنظر اليوم الذي نحن نعيشه، ومع الأسف نرى البعض يخيم عليه اليأس والخوف. وهذه المصائب وهذه التحديات التي توجه من قبل القوى العالمية التي تسعى إلى اضطهاد المسلمين والمستضعفين، ليس المسلمين فقط في العالم، وذلك باستخدام كل ما لديها من قدرات أمنية وعسكرية واقتصادية وإعلامية لإبادة المسلمين، مستغلة ضعف بعض الدول وعمالة الأخرى، وتطميع وتخويف وتهديد من لا يتبع مشروعها، وتخويف وتهديد من لا يتبع مشروعها، وهي عازمة على رسم خارطة الشرق الأوسط الجديد الذي تريد له أن يتحول إلى آلة بيد الصهاينة. فالكيان الصهيوني الذي أصبح شرطي الغرب في منطقتنا يريد السيادة على الدول الإسلامية لا في الشرق الأوسط فقط، بل لتتسع بقعته الجغرافية أيضا، وتشمل سيادته المعنوية حتى الدول الإسلامية البعيدة في الشرق، في شرق آسيا، فإنها حسب زعمهم ستخضع لقرارات هذه الدولة الصهيونية العميلة للغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. فهم يصرحون علنا وجهارا إذا لم تركنوا لسيادة الصهاينة فاستعدوا لحرب عالمية قادمة تطحن فيها كل المستضعفين.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه هنا يشير إلى هذه السنة الإلهية التي لا بد وأن تتحقق شاء من شاء وأبى من أبى، وهي أنه صحيح أن الدنيا قد جفت علينا وجنت وأبعدت أهل الحق عن حقهم بجماحها وتنفرها، لكنها ستميل إلينا وتأتي نحونا كالدابة والناقة التي تضرب حالبها لتقدم إلى رضيعها حقه المستلب كما تزعم. وهذا وعد من الله لأمة المستضعفين في آخر الزمان، كما ورد في كثير من الأخبار والأحاديث التي تشير إلى أن المستضعفين الذين وعد الله أنهم سيرثون الأرض هم أتباع الإمام الغائب الحجة ابن الحسن المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو يتزعم كل المستضعفين في العالم من كل دين ومذهب. وعلى الممهدين أن يهيئوا أرضية ذلك اليوم الموعود بمقاومتهم وإيمانهم ومجاهدتهم ووقوفهم بوجه أعداء الإنسانية أعداء الله. وقد أشار إلى هذا المضمون الإمام زين العابدين عليه السلام في تفسيره لقوله ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض، أنه صحيح أنها وردت في حق بني إسرائيل، لكنه يقول والذي بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا إن الأبرار منا أهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسى وشيعته، وإن عدونا وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه. وهذا هو قوله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ونحن اليوم في هذه الظروف التي يسعى فيها أتباع الباطل لتثبيط عزائم المقاومين من المسلمين الشجعان، ويحاول أن يبرز نفسه كالمنتصر من خلال أسطوله الإعلامي وتضليله الإجرامي، والواقع بعكس ما يعلنه. هؤلاء وإن كانت عدتهم وعدتهم قليلة في مقابل الظلمة والاستكبار والطواغيت، لكنها بفضل الله وسواعد المجاهدين الأشاوس فهي الغالبة، لأنها تتكل على الله وتتكئ على الشعوب اليقظة والتي في مسيرة التيقظ للدفاع عن حقوق المحرومين والمستضعفين. فالبركان في طريقه نحو الانفجار لتغطي ناره كل قوى الشر التي قد تمادت في عدوانها وتخطت الخطوط الحمراء، وجاء دور الوعد الإلهي ليرد الصاع بصاعين على يد أبنائه المجاهدين في سبيل الله الذين لا يخافون في الله لومة لائم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وإن وعد الله حق، ونحن نشاهد آثاره في كافة ميادين الصراع بين الحق والباطل. إن انتصار الثورة الإسلامية في إيران وانتفاضة الشعوب المستضعفة ضد قوى الاستعمار والاستكبار وتراجع الغرب في كثير من مواقع الصراع وانخفاض سلطتهم ورفع أيديهم وعدم قدرتهم على تحميل سيادتهم بالكامل والتحكم بالدول الإسلامية كما كانوا في السابق، هو خير دليل على ما أشار إليه أمير البيان علي بن أبي طالب سلام الله عليه: لتعطفن الدنيا علينا. أي رغم كل هذه المؤامرات التي تحاك ضد المجتمع الإسلامي، فإننا سنشهد أن كلمة الله ستكون هي العليا، وكلمة الباطل وأتباعها المستكبرين هي السفلى، والله ولي المؤمنين والمستضعفين من عباده. وقد ورد في دعاء زين العابدين سلام الله عليه لأهل الثغور: اللهم صل على محمد وآله وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر واعنهم بالصبر والطف لهم في المكر يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال.
الزياده الجود جود لي وغير ما ترى من سوء حالي تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال فيا ذا العز يا ذا الجود جود لي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي
إلهي أنت قهار حليم بحقك منك يا ذخري أعذني إلهي ليس إلا أنت ربي فلا أبدا بغيرك تمتحني إلهي أنت قهار حليم بحقك منك يا ذخري أعذني إلهي ليس إلا أنت ربي فلا أبدا بغيرك تمتحني
إلهي إنني أخشى وأرجو
أمانا منك فمن لي بأني
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك فلا إلى غير تكلني إلهي لست حصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني
تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال فيا ذا العز يا ذا الجود جود لي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي
إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي مت من هم وحزني
تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا الكرام هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعنوان آلاف النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة وحماس تعتبره انتصارا للفلسطينيين وهزيمة